الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب فضل قيام الليل أرد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، هذا لبيان الأفضلية، أن أفضل ما يكون من الأوصاف من الصفات في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى. ومعنى مثنى مثنى يعني أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، وهكذا مثنى مثنى. وذلك لا ينافي ما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم من صلاة أربع ركعات وأربع وثلاث مثلا، إلى غير ذلك من الصفات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا لبيان الأفضل، وذاك لبيان الجواز. وهكذا أيضا جاء في بعض الروايات: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فدل ذلك عند من صحح هذه الرواية على أن الأفضل أيضا في صلاة النهار لمن أراد أن يتطوع أن يصلي مثنى مثنى. ولهذا اختلفوا كثيرا في الأربع التي تكون قبل الظهر، التي تفتح لها أبواب السماء، هل يصليها بسلام واحد أو يصلي ركعتين ثم ركعتين؟ وعلى كل حال قال: فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. إذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، فذلك أن قيام الليل منتهاه طلوع الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. فإذا خشي طلوع الفجر فإنه يوتر بواحدة. قال: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. متفق عليه. وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وذاك من قوله، فاجتمع القول والفعل. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى يدل على أن ذلك أمر يتكرر ويكثر منه وقوعه، يكثر وقوعه منه صلى الله عليه وسلم، أن هذه عادته. فكونه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا وأربعا مثلا وثلاثا، أن ذلك قليل، وأنه لم يكن العادة الغالبة من فعله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم منه، يعني يفطر في أيام متواصلة ويستمر ذلك حتى يظن أنه لا يصوم شيئا من أيام الشهر، ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم منه يدل على أن المرء قد يحصل له ما يعرض من أشغال أو صوارف فيترك الصوم، فلا يصوم الاثنين والخميس مثلا والأيام الفاضلة عموما. ومن كانت له عادة أن يصوم مثلا يوما ويفطر يوما، فعرض له شيء فأفطر الأيام المتتابعة، فإنه يمكن أن يعوض ذلك سردا ويصوم صوما متتابعا. نعم. فيحصل بذلك تعويض لما فات من الصيام. وأمر التطوع في الصيام واسع، ولهذا كان جماعة من السلف كانوا يصومون كل يوم، لا يفطرون إلا العيدين وأيام التشريق. وكانوا يرون أن ذلك ليس من صيام الدهر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه أن من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، فرأوا أن من أفطر العيدين وأيام التشريق أنه لم يصم الدهر، وأن ذلك من الاستكثار من الأعمال الصالحة. وعلى كل حال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، لكن لو أن أحدا لم يتيسر له هذا لأسباب، لطبيعة عمله مثلا، بعض الناس يعمل أسبوعا ثم يأخذ إجازة أسبوعا آخر، وبعضهم قد يعمل أياما متواصلة 10 أيام في الشهر ثم بعد ذلك يبقى بقية الشهر في إجازة. فمثل هذا لو أنه أراد أن يسرد الصوم في الأيام التي يكون مجازا فيها، هل في هذا غضاضة؟ الجواب لا، هو لا يتيسر له أن يصوم يوما ويفطر يوما، وقد لا يتيسر له أن يصوم الاثنين والخميس. نعم، فيأتي ويسرد أسبوعا يصومه فيعوض ما فاته، فيكون بذلك محصلا للأجر، والله تبارك وتعالى فضله على عباده واسع. فهذا الحديث يدل على هذا المعنى، يصوم حتى يقال إنه لا يفطر، يقال إنه لا يفطر، معنى ذلك أنه كان يسرد الصوم عليه الصلاة والسلام. وهنا قال: وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته، يعني معناه أنه كان يصلي من أول الليل، وربما صلى من وسطه، وربما صلى من آخر الليل. فيرى صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات الثلاثة، يرى في حال من التهجد والقيام والضراعة إلى الله تبارك وتعالى والعبادة والجد والاجتهاد فيها، لكن ليس معنى ذلك أنه يحيي الليل كله، فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم في شيء من أيام من ليالي العام إلا في العشر الأواخر من رمضان فقط، لكنه يصلي من أوله ويصلي من وسطه ويصلي من آخره. وكذلك ولا نائما إلا رأيته، بمعنى أنك ربما تراه نائما من آخر الليل، ربما تراه نائما من وسطه، ربما تراه نائما من أوله، لا أنه ينام الليل كله، أو أنه كما في الصيام مثلا يبقى الليالي لا يصلي من الليل ثم يمر عليه ليالي أخرى يصلي يحيي الليل فيها، لا، ليس كذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في كل ليلة، وكثير من أهل العلم يرون أن ذلك كان واجبا عليه، وقد سبق الكلام على هذا في قوله تبارك وتعالى: نافلة لك. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة، رواه البخاري. يصلي 11 ركعة، يعني صلاة الليل، وهذه الصلاة طويلة، ويكفي في بيان طولها وحسنها أنها قالت: يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، وهذا يعني أنه أيضا يركع 1 ركعة قريبا من ذلك، وأن جلوسه بين السجدتين أيضا قريب من ذلك، فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم متقاربة. فهذه الصلاة الطويلة في قيامها وركوعها وسجودها، إذا صلى 11 ركعة فكم يستغرق ذلك من الليل؟ هذه الصلاة لا تقل بحال من الأحوال، والله تعالى أعلم، عن 2.5 ساعة، لا تقل عن 2.5 ساعة بهذه الصفة. السجدة الواحدة قدر 50 آية، وإذا قدر هذا بالآيات قدر 50 آية، أو ما بين السحور إذا قدر بال50 آية فذلك في الآيات المتوسطة، يعني ليست الآيات الطويلة كآيات المائدة مثلا، وليست كالآيات القصيرة كما في قصار السور، وإنما الآيات المتوسطة مثل الآيات التي في سورة الأنبياء وطه ونحو ذلك. فهذه إذا حسبتها تعرف كم يردد صلى الله عليه وسلم من التسبيح ونحوه في ركوعه وسجوده. قالت: ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، هاتان الركعتان بعد الوتر وقبل صلاة الفجر. قالت: ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. بعض أهل العلم قال هاتان الركعتان هما سنة الفجر، يعني بعد أذان الفجر، بعد دخول وقت الفجر، لكن هذا بعيد، ويدل عليه هنا في هذا الحديث قال حتى يأتيه المنادي للصلاة. لكن من أهل العلم من يفهم من هذا أنه يؤذنه بالإقامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد أن يصلي السنة الراتبة، وقد مضى الكلام على هذه المسألة في الاضطجاع بعد السنة الراتبة، وكلام أهل العلم هل يضطجع في المسجد أو يضطجع في بيته، وما المقصود بذلك، وهل هو سنة. على كل حال، ومن أهل العلم من يقول بأن هذه سنة بعد الوتر، يصلي ركعتين بعد الوتر، وأن ذلك يخصص أو يقيد ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. قالوا هذه خارجة عن ذلك، لا يصلي بعدها شيء من صلاة الليل، لا يصلي بعد الوتر، لكن هذه سنة للوتر بعده، سنة بعد قيام الليل. وبعضهم يقول هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خاطبنا بقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فنحن مخاطبون بذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الركعتين، إذن ذلك خاص به. والأولون يقولون التخصيص به صلى الله عليه وسلم الاختصاص يحتاج إلى دليل، والأصل أنه مشرع، والله تعالى أعلم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. تنام عينه، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أو من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الثمان ثم بعد ذلك ينام، ثم بعد ذلك يؤخر الوتر إلى آخر الليل قبل الفجر. وهذه 11 ركعة مع الحديث السابق حديث عائشة كان يصلي ركعتين، من أهل العلم من حمل الحديث الآخر أنه يصلي 13 ركعة، قالوا معها هاتان الركعتان اللتان بعد الوتر، فيكون المجموع 13 ركعة. وبعضهم قال حديث عائشة رضي الله عنها حدثت عما رأت، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في 13 ركعة حدث عما شاهد أيضا. فكان غالب صلاته صلى الله عليه وسلم أن يصلي 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، والأمر في ذلك يسير، والله تعالى أعلم. لعل هذا يكفي، والله أعلم. لكن مما يوضح بعض ما سبق حديث آخر لعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي، متفق عليه، مع أنه في حديث أنس كان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا تراه ولا نائما إلا رأيته، لكن هنا الغالب أنه كان ينام في أول الليل ويقوم آخره، يقوم آخره. وبعض أهل العلم قال من منتصفه، من نصف الليل الثاني يبدأ قيامه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.